طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. قلنا هذا أوان والرد على شبهات أهل البدع وأهل الشرك والكفر. فقال: وجواب، يعني جواب الشبه، جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. طيب ما معنى المجمل؟ المجمل من جمل الحساب، أي إذا جمع وحصله، جمل الحساب إذا جمعه وحصله. لهذا يقول صاحب المصباح المنير، يقول صاحب المصباح المنير: أجملت الشيء إجمالا، أي جمعته من غير تفصيل، جمعته من غير تفصيل. فهذا الإجمال، فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من ردود على أهل البدع يكون إما بالرد الإجمالي وإما بالرد التفصيلي. طيب إذا على هذا المعنى اللغوي، المجمل هو المأخوذ من الجمع والتحصيل، فما معنى اصطلاحا؟ قال العلماء: الأدلة الإجمالية هي البراهين العامة الذي يمكن أن ترجع أفراد كثيرة إليه. هذا من أوائل الردود على أهل البدع، أنك ترد عليهم بالرد الإجمالي، وذلك بذكر أدلة عامة. ثم الرد الثاني التفصيلي، وما عبر عنه رحمه الله تعالى بالمفصل. وما هو المفصل؟ ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى، ذكر الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى، قال: الفاء والصاد واللام كلمة تدل على تمييز الشيء من الشيء، كلمة تدل على تمييز الشيء من الشيء، على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه. يقال: إذن ما معنى الرد التفصيلي؟ معنى الرد التفصيلي هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة على حدة. طيب هذه طريقة الرد الذي سيسير عليها المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على أهل الباطل. يستخدم طريقتين في الرد عليهما. أولا يأتي بالرد الإجمالي أو ما يعبر عنه بالمجمل، وذلك بأن يأتي بالقواعد العامة، ثم بعد ذلك يأتي بالرد التفصيلي، وهو أن يفصل كل شبهة على حدة، كل شبهة على حدة. بقي هذا المسلك الذي سيسير عليه المؤلف، هل له فوائد؟ الجواب نعم، كون أن المؤلف رحمه الله يسير على الرد على المبتدعة بالرد الإجمالي ثم يعقبه بالرد التفصيلي فيه فوائد. من فوائده؟ أولا إفادة العامي، إفادة العامي بالأمور المجملة، إفادة العامي بالأمور المجملة، بالأمور المجملة. لأن يا إخوان العوام أحيانا ما يفهم الأشياء الرد التفصيلي، عندما ترد عليه على هذه الشبهة التفصيلي، الرد الأول، الرد الثاني، الرد الثالث، ما يفهم هذا الكلام عامي. لكن أعطوا رد عام، الرد العام ينقدح في ذهن العامي، ينقدح في ذهن العامي، فالرد التفصيلي مفيد جدا للعوام. الثاني، الفائدة الثانية، إفادة طالب العلم، إفادة طالب العلم في طرق الجدال بالحق في رد الباطل، إفادة طالب العلم في معرفة طرق والجدال بالحق، لأن رد التفصيل سيعينه هذا الحديث. ننظر أولا إلى صحته، رواه فلان وفلان وفيه فلان، فالطالب يستفيد. لربما الرد الإجمالي ما يغنيه، ما يكفيه، فأنت عندما تضع خيارين تفصيلي وإجمالي، العامي سيمسك العام، الرد التفصيلي، الرد الإجمالي لأنه يفيده، مختصر محكم واضح بين. بخلاف طالب العلم لربما يرى أن الرد الإجمالي ما يفيد مع المبدع، يحتاج إلى التفصيل فيأخذ بالرد التفصيلي. ما يكون من أقوال العلماء وتخارج الأحاديث ومعرفة نقاط الضعف في الشبهة، فهذا فيه ثانيا الفائدة لطالب العلم. ثالثا فيه قوة الحق، فيه قوة الحق، فيه قوة الحق وظهوره، قوة الحق وظهوره، بحيث تجد أن الرد على هذه الشبهات من أكثر من وجه. عندما يعلم السالك التوحيدي أن الرد على هذه البدعة وعلى هذه الشركيات يكون برد إجمالي وبرد تفصيل، يقول ما شاء الله، يعطي هذا قوة للحق، قوة للحق. وفيه أيضا رابعا فيه تثبيت، تثبيت لأصحاب الدعوة الحقة، تثبيت لأصحاب الدعوة الحقة. عندما يجد الموحد أن هذه الشبهة قد رد عليه العلماء من 5 أوجه 6 أوجه، يعطيك ماذا؟ ثبات، ثبات، والحمد لله ردوا عليه، قالوا هو ردوا عليه، وين مجلدات كتب نزلت على هذه الشبهة؟ فماذا يثبت أهل الحق؟ حتى للأسف حتى أن أهل البدع يستخدمون هذه الطريقة، يستخدمون هذه الطريقة ولو بالتشغيب، حتى يردون، يردون مثل الحزبيين ومن خالفهم كأمثال الحجاورة وغير هؤلاء، ما عندهم علم والله، ما عندهم حجج والله، عندهم السب والشتم ولعن. فإذا نزل أحد ملزمة مليئة بآيات قرآنية وأحاديث وأقوال العلماء وأقوال من المعاصرين، ردوا عليه برسالة من 5 أوراق، وهذا صعلوك وهذا حزبي وهذا نتن وهذا مبغض وهذا، طيب رد، لكن ما الذي يريده؟ رد من عندي، رد فلان، رد فلان، رد فلان. أصحابهم ماذا يستفيدون من هذا الشغب؟ يقول يا أخوان في كتاب نزل للشيخ الفلاني، ولا لا ما عليكم، ردينا عليه والله، ردينا 15 ملزمة نزلت، تمام بردتوا على قلوبنا. حتى ما ينظر، ما ينظر في إيش الردود المهزلة، لكن يستطمع ماذا؟ بكثرة الرد، ويثبتونه ويثبتون أصحابه. ولهذا هم هكذا الحجاوة وغيرهم، ما من أحد من أهل الحق يرد عليهم برد علمي رصين قوي متين والله ما رأينا من ردود إلا الهزالة، إن ردوا لكن هم يردون يردون لابد. خذها قاعدة، أيوة، حتى اكتب حتى ورقة، ورقة فيها جملة سيردون عليك مباشرة، وأكثر من رد لابد. لماذا؟ لأن هذه طريقة يسيرون عليه التثبيت لأصحابهم، ما يمررون شيء بخلاف أهل السنة. إذا جاء شيء مبطل دعوه، دعوه سيذهب ويضمحل. تأتي لنا عبارات مقاطع صوتية ردوا على، دعوه. ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يبيد ويفنى، الأمر لله من قبل من بعد يترك. وهكذا أمر العلماء عدم الالتفاف، ليس كل رد نرد عليها على أمثال هؤلاء. فالشاهد أن في دعوة أهل السنة ودعوة الدعاء للتوحيد أن إذا ردوا على المبتدعة ردوا عليه بأكثر من وجه، تفصيلي وإجمالي، لأن التفصيل فيه فائدة للعوام، الإجمالي فيها فائدة للعوام، التفصيل فيه فائدة لطالب العلم في بيان قوة الحق لكثرة الردود، في كذلكم تثبيت لأهل هذه الدعوة أن يعلم الموحد أن هذه الشبهات والترهات قد تم الرد عليها بأكثر من وجه. قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. سنبقي ما بقي من الوقت في مدارسة هذه الآية، إذ أنها حوت على مسائل نحتاج إلى تبيينها وإلى بيانها. قال رحمه الله تعالى: أما المجمل، الرد المجمل لا تستهين به، لا تستهين به. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، لأن الرد المجمل هو خلاصة فهم المسألة، خلاصة فهم المسألة. قال: لمن عقلها، ثم استدل لنا بالآية: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المحكمات، الآيات المحكمات وهي الأصول والقواعد الثابتة، الأصول والقواعد الثابتة. أول مسألة إخواني في الله نتحدث بها والمؤلف يستدل بهذه الآية، مسألة المحكم والمتشابه، ما هما، ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالقرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، فما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ هذه من أعظم المسائل التي ينبغي أن يحررها المسلم فضلا عن طالب العلم. ذهب البعض من أهل العلم إلى أن المحكم هو ما اتضحت دلالته، ما اتضحت دلالته، والمتشابه هو ما اشتبه معناه ولم تتضح دلالته. هذا معنى المحكم والمتشابه، أنه يعود إلى مسألة ماذا؟ دلالة الألفاظ. فإذا رأينا أمرا ما دلالته واضحة قل هذا محكم، وإذا رأينا من آيات القرآن أن دلالته فيها اشتباه، أي معنى اشتباه لم تتضح الدلالة، لم تتضح بالنسبة إلينا، هذا نجعلها من المتشابه. هن آيات، آيات محكمات وأخرى متشابهات، في آيات واضحة الدلالة وهناك آيات غير واضحة الدلالة. هذا من معاني أهل العلم في معنى المحكم المتشابه. ومنهم، ومنهم من جعل المحكم هو الأمر والنهي والحلال والحرام، أن المحكم هو الأمر والنهي والحلال والحرام. وأما المتشابه وأما المتشابه على قولهم هو الأخبار والغيبيات التي حقيقتها غير معلومة. الأخبار والغيبيات التي حقيقتها غير معلومة، هذا معنى آخر من أقوال العلماء في التفصيل بين المحكم والمتشابه. فالفريق الأول أرجع المحكم والمتشابه إلى دلالات الألفاظ، فما اتضحت دلالته محكم، ما لم تتضح دلالته متشابه. المذهب الثاني من أرجع المحكم والمتشابه إلى ناحية العمل وعدم العمل، فالمحكم هو الذي يعمل به من أمر ومن نهي ومن حلال ومن حرام، وأما المتشابه هو الذي يتعلق بالأخبار والغيبيات التي لا يدرك حقيقتها، هذه متشابهة ما نعرف شيء عنها. هذه أقوال العلماء في هذا الباب. مسألة وهي الإشكال هنا، قد يقول قائل لا تمر علينا آيات نجد فيها أن القرآن أن الله حكم على القرآن بأنه محكم، وبالمقابل نجد أن الله عز وجل حكم على القرآن بأنه متشابه، ورأينا أن الله جل وعلا حكم على القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. مثال الأول أن الله عز وجل حكم على القرآن بأنه كله محكم ما جاء في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. فربنا جل وعلا أخبر أن القرآن قد أحكمت آياته كله. والوجه الثاني أن القرآن كله متشابه ما جاء في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالله وصف القرآن بأنه متشابه. والموطن الثالث أن الله حكم على القرآن بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هنا يشكل على القارئ، يقول إيش نحكم على القرآن؟ هل نقول بأنه كله محكم أو كله متشابه أو نقول هو محكم ومتشابه؟ الجواب نقول يحكم على القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه فيه محكم وفيه متشابه. كيف هذا؟ هذا إخواني في الله يرجعنا إلى معاني هذه الأوصاف. فالمحكم هنا ليس كالمتشابه هنا، ليس كالمتشابه والمحكم هنا، كل واحد له معنى. ففي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، هنا الإحكام بمعنى الإتقان، هنا الإحكام بمعنى الإتقان. فالقرآن بهذا الاعتبار كله محكم، كله محكم، لا هناك اختلاف، لا هناك اضطراب، لا هناك تناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الكتاب ليس من كلام الله لوقع فيه اضطراب والتناقض، لكن حاشا، القرآن ما به أحكمت آياته من أوله إلى كل آيات إحكام. واضح أن الإحكام بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتقان والوضوح والبيان، فلا اضطراب ولا تضاد ولا تناقض. إذن بهذا الاعتبار ما في إشكال، القرآن كله محكم. المعنى الثاني، القرآن كله متشابه. ما معنى المتشابه هنا؟ هنا المتشابه بمعنى التشابه، أن القرآن يشبه بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، القرآن متشابه. متشابه من حيث ماذا؟ التشابه في أحكامه وآياته. هنا الجنة وهنا الجنة، هنا النار وهنا النار، هنا القيامة وهنا القيامة، هنا قصص أحوال الأنبياء والرسل، هنا قصص أحوال الأنبياء والرسل، هنا ذكر قصة موسى مع فرعون، هنا ذكر قصة موسى وفرعون. لكن يختلف التطويل والاختصار، حكم عظيمة. فالقرآن متشابه من حيث هذه الحيثية. هل الجنة ذكرت مرة واحدة في القرآن فقط ولا تكرر ذكرها؟ تكرر ذكرها. فالقرآن يشبه بعضه بعضا، هنا هنا وهنا وهنا، وكله يؤيد بعضه بعضا، التشابه. الجنة بالمثل، النار، يوم القيامة، دعوة الأنبياء، الرسل، دعوة رسول الله، أحوال الكفار، أحوال أعداء الدين. القرآن كله بهذا الاعتبار كتابا متشابها، فالقرآن بهذا الاعتبار متشابه. وأما الوصف الثالث، أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، هنا الإحكام كما دللنا ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما لم تتضح دلالته، وهذا موجود في القرآن. ففي القرآن ما هنا كآيات واضحة الدلالة، من قرأها علمها، ومن الآيات القرآنية من قرأها ما استطاع أن يتعرف عليها حتى يسأل، حتى يسأل، يسأل عنها، يعرف وجه الجمع وأقوال العلماء فيها، يحتاج. فبعض الآيات واضحة الدلالة نسميها محكمة وهي واضحة الدلالة، وهناك آيات متشابهة تتشابه على الناس. لماذا تتشابه؟ لأن دلالتها غير واضحة، تحتاج منك إلى سؤال وإلى نظر، إلى سؤال وإلى نظر. بهذا نعلم أنه لا تناقض عندي. فإذا قيل أن القرآن كله محكم قل نعم، كله متشابه قل نعم، وفيه محكم ومتشابه قل نعم نعم. لماذا؟ لأن كل معنى له، كل قسم له معنى خاص به، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. والقرآن إخواني في الله جعل الله عز وجل فيه آيات محكمة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: وأما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة. المجمل هنا أي القواعد المحكمة، الآيات المحكمة، وهذا الذي سيستدل بها المؤلف كثيرا، الآيات المحكمات الواضحة الدلالات. وكم هي آيات محكمة في باب التوحيد ينبغي على كل مسلم أن يستمسك بها، كما عبر العلماء، مثل الآيات التي فيها أن الكفار أقروا بالربوبية، هذه آيات محكمة. الكفار أقروا بالربوبية، هذه آيات محكمة ذكرها الله تكرارا ومرارا، هذه محكم ما وقع فيها لبس إلا عند الأغبياء. كذلك من الآيات المحكمات أن الكفار عبدوا غير الله من أجل التزلف والشفاعة، أن الكفار عبدوا غير الله من أجل التزلف والشفاعة، هذه آيات محكمة. من الآيات المحكمة أن الأموات الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون يوم القيامة، أن الأموات الذين عبدوا يتبرؤون يوم القيامة، كلهم يتبرؤون، هذه آيات محكمة. كذلك من المحكمات من الآيات أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا ولا شريكا ولا وليا ولا شفيعا. أن الله لم يتخذ ولدا ولا شريكا ولا وليا ولا شفيعا، فما أحد هناك يزاحم الله في ملكه. هذه آيات محكمة، فأين الذي يدعي أن هناك من يتحكم مع الله في الكون؟ هذا كفر. كذلك من الآيات المحكمة أن آلهة الكفار كانت متعددة، أن آلهة الكفار كانت متعددة، فمنهم من عبد الشجر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد النبي، ومنهم من عبد الولي. هذه من الأشياء المحكمة، ولو تلاحظ هذه الأشياء التي قررها العلماء قد قررها المؤلف محمد بن الوهاب، أي في القواعد الأربع اعتمد عليها اعتمادا في قواعد الأربع، كلها محكمات، كلها من القواعد المحكمة، لأن لا فرار، ما يمكن لأحد أن ينكر هذا، ما هناك أحد يمكن أن ينكر شيئا منها، لأن الآيات في هذا الباب واضحات جليات. طب قال سبحانه هن أم الكتاب، أي على المحكمات، على الآيات المحكمة سماها ربنا هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ أي الأصل، أي الأصل، ولهذا يطلق على الأم أم. لماذا أم أم؟ لأنها هي أصل الولد، لأنها هي أصل الولد. ولهذا يقال في فاتحة الكتاب هي أم القرآن، أم الكتاب، الفاتحة هي أم القرآن، أم الكتاب، لأنها شملت على معاني القرآن. فمعنى هن أم الكتاب أي الأصل، وهذا الذي أراده المؤلف أن يبين الاهتمام بالقواعد المجملة، بالأدلة العامة، بالمحكمات، لأن هي الأصل، هن أم الكتاب. قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وفيه بيان على أن هؤلاء قد زاغت قلوبهم قبل النظر. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، فدل، فأما من زاغت قلوبهم دل على أن هؤلاء كان عندهم زوغان القلب قبل النظر، عندهم زوغان القلب قبل النظر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وبهذا تعلم أن هؤلاء ما أرادوا إصابة الحق، وإنما أرادوا إصابة ما في قلوبهم، وهذه القاعدة المعروفة عند المبتدع، اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. المبتدع يعتقد عقيدة ثم إذا اعتقد أخذ يبحث، أخذ يبحث في القرآن ما عسى أن يكون موافقا له، فهو في قلبه زيغ، فلما كان زيغ في قلبه أخذ يتتبع، يتتبع ماذا؟ المتشابه، لأن المحكم لن يوافقه أبدا، المحكمات ما سيوافق هذا المبتدع على باطل، لأن المحكمات هي الدين، هي الأصل، فيذهب ماذا؟ لزواغان قلبي فيبحث. هذا الذي عليه المبتدع وعليه الكفار وعليه الضلال، حتى النصارى، النصارى الذي من أحسنهم حالا يقول نعم نحن نعترف بأن محمد بن عبد الله هو نبي وهو رسول، لكن مبعوث للعرب خاصة ليس لنا، مبعوث للعرب خاصة ليس لنا، واستدلوا بقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. شوفوا النصراني كيف يستدل بهذه الآية وإنه لذكر لك ولقومك، يعني يا محمد دعوتك أنت ولقومك العرب فقط، لا تأتي عندنا نحن نصارى، لا تشوش علينا، نحن عندنا النصرانية، نزل الله علينا عيسى ونزل الله الإنجيل، هذا ديننا، أما أنتم خاص بكم نبيكم بقومك فقط. طيب من أين جاء هذا الاستدلال؟ بعدما كان زواغان القلب، بعدما زاغ القلب أخذوا يبحثون عما عسى أن يفيدهم فيما هم عليه من الباطل. وهكذا ما عليه الخوارج بعدما قرروا في عقيدتهم على أن صاحب المعصية كافر، أتوا بالأدلة كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه من الآيات المتشابهة، ستشكل كيف يعني واحد يقول كيف من قتل نفسا يعني مخلد في نار جهنم كافر؟ لا، هنا يحتاج إلى سؤال، هنا يحتاج إلى سؤال. المبتدعة ما سألوا وإنما استدلوا بهذا المتشابه. لماذا؟ للزيغ الذي كان في قلوبهم. وهكذا ما تجد إلا مبطل عنده زيغ إلا وهجم على القرآن يبحث عن المتشابه، وهذا وصف ربنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هنا مسألة، إذا كان الأمر المتشابه هكذا لم تضح دلالته ويستدل به أعداء الدين في كل زمان ومكان، فلماذا أوجده الله؟ لماذا أوجد الله المتشابه في القرآن؟ الله أوجده، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله جعل القرآن متشابه ومحكم، معنى الله قادر على أن ماذا يجعل القرآن كله محكم دلالته واضحة، فلماذا جعل من القرآن ما هو متشابه؟ قال العلماء إنما جعل الله ذلك من باب الابتلاء والتمحيص، من باب الابتلاء والتمحيص. طبعا هذا من أوجه، ولا أوجه كثيرة، لكن هذا يهمنا في هذا المقام البيان لهذه الفقرة للابتلاء والتمحيص. ويرى الله عز وجل كيف تعامل الناس مع المتشابه، هل يسلطون أهواءهم أم أنهم يرجعون المتشابه إلى المحكم، كيف تعاملهم؟ هنا يظهر أهل الحق من أهل الزيغ والضلال، فإن الشيء قد يوجده الله بين الناس لقصد الابتلاء والتمحيص، مثل الحياة، هذه الحياة التي نعيشها من أسباب وأسرار وجودها الابتلاء، كما قال ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أوجدنا في هذه الحياة ابتلاء، يبتلينا الله في هذه الدنيا، فأوجد الله الدنيا ابتلاء. وهكذا بعثته عليه الصلاة والسلام ابتلاء، كما ثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذا في دعوته عليه الصلاة والسلام، أرسله الله ابتلاء للناس يتبعونه أو لا يتبعونه. وهكذا القرآن أنزل الله منه المتشابه ليرى الله عز وجل كيف تعامل الخلق مع المتشابه، هل نسلط الأهواء على المتشابه فنسير خلف أهوائنا، أم أننا نعيد المتشابه إلى المحكمات. طيب قال سبحانه وتعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. طيب هؤلاء المبتدعة أخذوا يسلطون استدلالاتهم على الأمور المتشابهة لأن دلالتها غير واضحة، فيفسرون على أهوائهم، المعتزلة من المتشابه، نفاة الصفات من المعطلة، الجهمية، المرجئة، القدرية، كلهم، والله كلهم، ما تجد إلا مبتدئ إلا قال الله قال الله قال الله قال الله، لكن استدلالته من الآيات المتشابهة التي الدلالة غير واضحة، لماذا يأخذونها ثم يفسرون عليها الأهواء، ما يرجعون إلى المحكم. طبعا أهل السنة ينبغي أن نفهم الطريقة الصحيحة، أهل السنة إذا وجدوا آية دلالتها غير واضحة يقابل ذلك آيات محكمات، لا نجعل القرآن متناقض بأننا نجعل المحكم شيء والمتشابه شيء. أهل السنة لا، هذا المتشابه يفهمونه فهما يعود ويوافق المحكم، يعود ويوافق، مثل ما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فريح الخوارج بهذه الآية، قلنا لكم من قتل نفس من وقع في كبيرة هذا كافر. قال أهل السنة يا جماعة عندنا آيات محكمات على أن من وقع في معصية هو من أهل التوحيد وهو مسلم، ما يكفر صاحب المعصية. لا لا، هذه الآية، هذه الآية من المتشابه، نفهمها فهما، نفهمها فهما تعود إلى المحكم. هذه الآية خالدا مخلدا فيها، الخلود هنا ماذا يحمل على؟ طول المكث، طول المكث، هذا معنى الخلود. أو تحمل كما حملها جماعة على المستحل، من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لدمه هذا خالد مخلد في نار جهنم. فتحمل يعني عندي عدة محامل نجعل هذه الآية تتوافق مع ماذا؟ مع المحكمات، مع المحكمات. وهذا مثال واحد من عشرات بل مئات الأمثلة عندما استطاع أهل السنة أنهم يأخذون المتشابه ويجعلونه يعود إلى المحكم فيصير الكل محكم، فما عندي تناقض، ما عندي تناقض. طيب ذكر ابن كثير قال العلماء، قال المؤلف في قوله تعالى أو نقول في قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ذكر جماعة من المفسرين كابن كثير رحمه الله تعالى وغيره ابتغاء فتنة من؟ قال ابتغاء فتنة أتباعهم، ابتغاء فتنة أتباعهم، أي هذا الزائغ، هذا الزائغ أراد أن يستدل بأدلة تعود حجة لأتباعه، فماذا صنع؟ صنع أنه أخذ المتشابه من القرآن ويستدل به، أخذ المتشابه من القرآن ويستدل به، كما مرة معي في درس أمس إنك لن تراني، وأنا عندي ماذا؟ عندي قاعدة محكمة على أن الله يرى يوم القيامة، آيات كثيرة وأحاديث متواترة محكم عندي، هذا ما شيء ما أتزعزع عنه. فيأتي بآية واحد يقول لا لا أنا ما أقبل هذا، ليش يا أخي؟ إيش دليل؟ وقال الله إنك لن تراني، طب يا أخي إنك لن تراني، طب هذه الآية فهمها، هذه آية دلالتها غير واضحة تحتمل عدة معاني، طب احملها على معنى يعود إلى المحكم حتى لا يتناقض القرآن. إنك لن تراني في الدنيا وانتهى الأمر، إنك لن تراني في الدنيا انتهى الأمر. لا، ما يقول في هذا، يقول إنك لن تراني، إنك لن تراني، الله ما يرى، الله ما يرى، الله. طب يا أخي عندك آيات، بالله عليك أيما أهون من باب الحجة العقلية، أيما أهون أننا نمسك هذه الآية التي محتملة فترد، أو أنني أرد على عشرات الآيات ومئات الأحاديث؟ أين عقلك؟ رؤية الله عز وجل الأحاديث بلغت التواتر، سترد على كم؟ هذه كلها ستلغيها مقابل آية وفيها احتمالية، هذا ليس عقل، لكن هذا الذي في قلبه مرض يجازف بأن يلغي المحكمات وهي أم الكتاب وهي الأصل، يرميها ويأخذ بالمتشابه. لماذا المتشابه؟ هل لقوة الدلالة؟ لا والله ليس لقوة الدلالة، لما في قلبه من زيغ. طيب هذا الذي فعل هذا الفعل وهو يتبع المتشابه، لماذا يتبع المتشابه؟ قال ابتغاء الفتنة، أي يريد الفتنة، يريد فتنة من؟ قال جماعة من المفسرين يريد فتنة أتباعه، فتنة أتباعه، يورد لهم مثل هذه الآيات المتشابهة. وهكذا ما تجد ممتدع إلا وقد أملى في منهجه وعند الطلاب من الأدلة ما يراه حجة، وإنما في الحقيقة أراد لطلاب الخوارج القدرية، ولا زالوا. وبهذا نعلم أن من أخذ المتشابه من القرآن دون الرجوع إلى المحكم فهو صاحب فتنة، سواء قصد الإضلال أو لم يقصد الإضلال، فقط فعلك كونك تأخذ آية من آيات الله المتشابهة وما أرجعت إلى المحكم وأنت تعلم أنها من المتشابه، هذا فعلك يدل على أنك صاحب فتنة. قد يقول قائل: والله العظيم، والله بالله، والله ما أردت إلا الخير. قل: ولو. نعم، يوجد هناك من هو صادق في دعواه، مثل من؟ مثل الخوارج. يقول علماء الخوارج هم من أشد الناس تعبدا لله، الخوارج من أشد الناس تعبدا وخوفا من الله، بل حتى قال نبينا للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني عبادتكم ليست بشيء أمام الخوارج، ليست بشيء أمام الخوارج. ومع ذلك الخوارج أقاموا دينهم بالمتشابه، هل هذا يشفع لهم بأنهم ليسوا من أصحاب الفتنة؟ قل: لا، أنتم أصحاب فتنة ولو أردتم الخير، لكن فعلكم هذا من فعل أهل الفتنة، أنكم أخذتم المتشابه من القرآن دون المحكم. وبهذا نعلم أن ضلال الناس في المتشابه يعود إلى أمرين اثنين، ترك المحكم واتباع المتشابه، والثاني لم يرجعوا بيان المتشابه إلى الراسخين إلى العلم، هذا مصدر ضلال الناس في باب التشابه، أنه يأخذ المتشابه على حساب أن يترك المحكم، أو أنه يأخذ المتشابه ولا يفك اللبس الذي فيه، لأن كما قلنا أخوانا وجه اللبس في المتشابه أن دلالته ليست واضحة، تحتمل المتشابه، يحتمل هذا يحتمل هذا، غير واضح، بخلاف المحكم دلالته واضحة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا يقول: يا أخي إيش معنى؟ إيش من المقصود؟ أحد سيتفلسف معك. أمهاتكم محرمات واضحة، الميتة والدم والخنزير، هذه أشياء واضحة محكمة دلالتها واضحة، لكن تأتي من الآيات ما قد تحتمل أكثر من معنى، الذي يحتمل أكثر من معنى ما اتضحت دلالته يسميها العلماء بالمتشابه. أنت إذا ابتليت بفهمك أن هذه الآية اشتبهت عليك، كيف لا تعمل بها، وإنما ارجعها إلى المحكم، هذه السلامة. الآية تحتمل كذا، لكن الله الذي نعرفه أن الله قد حرم كذا، إذن هذا مثل هذا الأصل، أخرج بريئة العهدة، أو أنك ترجع إلى أهل العلم لكي يفك الإشكال. أما أنك لا تعيد المتشابه إلى المحكم ولا أنك ترجع إلى أهل العلم، وإنما تقتصر على فهمك وتعمل مع وجود اللبس، هذا من فعل أهل الفتن، من فعل أهل الزيغ والضلال. ثم قال سبحانه: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طيب، الذين يتبعون المتشابه، أخبر ربنا عز وجل أنهم أرادوا من ذلكم، أرادوا أمرين. الأمر الأول أنهم أرادوا فتنة غيرهم من أصحابهم وأتباعهم، والأمر الثاني أنهم أرادوا التأويل، وما معنى التأويل؟ هذا المقام سيطول، انتهى الوقت يا زكريا صح؟ الأربع خلاص بخلي الأربع خلاص الأربع بمسك على هذا. أظن سيطول بنا المقام، وإن شاء الله في درس غد سنستمر في فهم هذه الآية. فهذه الآية من الآيات العظيمة والتي احتملت على واحتوت على مسائل كثيرة جدا يهتم بها طلاب العلم قبل غيرهم في مسألة المحكم والمتشابه والتأويل وما يتعلق والراسخون في العلم وغير ذلك، فيها مسائل مشكلة. وإن شاء الله سنكمل درس فهم هذه الآية في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الروضة، ولهذا احنا نسميها الروضة الخضراء، الروضة الخضراء. ولهذا الإنسان لما يروح الزيارة للمسجد النبوي يحرص على أن يصلي في هذا المكان في الروضة، فهي احنا نعتقد أنها قطعة من الجنة. مثل ماذا؟ مثل حلقات العلم. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ الحلق العلم. فاحنا نعتقد أن هذه الحلق العلم هي من مجالس الجنة، نجعل الله في الجنة لنا، نعتقد بهذا. طب هل في دلالة؟ غيب، نؤمن بهذا. فما بين منبره إلى بيته عليه الصلاة والسلام يسمى الروضة هي قطعة من الجنة. نفس الشيء، لهذا أخبرنا يعني اختلف العلماء في هذا الحديث. منبري على حوضي، هل يحمل على الدنيا؟ فإن حمل على الدنيا كما قلنا مسألة غيبية، فمنبره كان على حوض النبي، على حوضه. كيف هو؟ مثل ما ذكر في الخضراء، في الروضة الخضراء، أنها قطعة من الجنة. فهذا من علم الغيب، هذا قضية جماعة. أو من من قال منبري على حوضي سيكون يوم القيامة، وهذا احتمال ثاني. نعم، مبادر متبادل إلى الأذهان هذا وذاك، وهذا من تفاسير العلماء لهذه المسألة. الله يبارك. الذي دلت عليه الأدلة على أن المبتدع لا يشرب، لما جاء في صحيح مسلم: ألا ليزادن أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، يزاد يمنع أقوام من حوض رسول الله فأقول أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنهم لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا اختلف العلماء من هؤلاء، من هؤلاء، لأن في رواية قال أصحابي أصحابي، في رواية قال أصحابي أصحابي. فذهب جماعة من أهل العلم أنهم الذين ارتدوا، ارتدوا في حروب الردة. لما قال أصحابي أصحابي ظنهم أنهم لا زالوا على الإسلام، لكن أحدثوا بعدك الردة. ومنهم من قال أنهم أهل النفاق، ممن كان يراهم في زمنه ثم انكشف أمرهم أنهم من أهل النفاق. ومنهم من ذهب إلى أنهم أهل البدع، لوجود رواية في مسلم قال: فأقول سحقا 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 لمن بدل وغير. فدخل في ذلك أهل البدع العظام الكبار. فبعض ما يدخل أن ممن يمنع من الحوض أهل البدع، هذه عقوبة، لأن الحوض إنما يناله من كان متبعا لرسول الله، ينال شرف، شرف هذا الكرم من رسول الله لما يرى من اتباع الناس لسنته يعطيهم. أما إذا وجد إعراض الناس عن سنته يمنعهم من حوضه، فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. الله أعلم.